هدي النبي محمد في نهجه تلقى السرور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد نبدأ. نعم.
باب ما جاء في صلاة الاستخارة. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فيسميه ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو خيرا لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وباركني فيه، وإن كنت تعلم يقول مثل ما قال في المرة الأولى، وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به. باب ما جاء في صلاة الحاجة. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم العبداني وعن فائد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، أسألك أن لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي، ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء الله فإنه مقدر. حدثنا أحمد بن منصور بن سيان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت، فقال ادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى اللهم شفعه في. باب ما جاء في صلاة التسبيح. حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عم ألا أنفعك ألا أصلك، قال بلى يا رسول الله، قال فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة من فاتحة الكتاب وسورة، فإذا قضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة وهي 300 في أربع ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال يا رسول الله ومن لم يستطع أن يقولها في يوم، قال قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال فقلها في سنة.
ولا يثبت في صلاة الحاجة خبر، وكذلك أيضا في صلاة التسابيح. صلاة التسابيح أضعف من صلاة الحاجة، صلاة الحاجة أمثل. جاء في معناها بعض الأحاديث في صلاة الحاجة لكن من غير اسمها، بعضهم يلحقها بهذا المعنى وبعضهم يجعلها من الصلاة العامة. نعم. كما في حديث عتبان وغيره. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم الأبن عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أفعل لك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته 10 خصال أن تصلي الله ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقول فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة ففعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. باب ما جاء في صفي ليلة النصف من شعبان. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فوافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الغملي قال حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عتبة عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ولا يثبت في فضل النصف من شعبان خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أقوال لبعض التابعين، أقوال لبعض التابعين، وجاء أيضا عن بعض المتأخرين من فقهاء مكة.
باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى.
سجود الشكر ثابت، ثمة نصوص ليست بالقليلة فيه، وهو من جهة الثبوت سجود الشكر يلي سجود التلاوة صحة. ولهذا نقول أيضا من المسائل المهمة أن الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. السجود جاء بلا صلاة، الركوع والقيام لم يأتي بلا صلاة، إذن جاء داخل فيها. على هذا نقول إن من سجد لغير الله كفر، من سجد لغير الله كفر. لماذا؟ لأن السجود منفردا عبادة وليس بعبادة، عبادة. ومن ركع لغير الله هل يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأن الركوع ليس بعبادة إلا إذا نوى الإنسان العبادة، إلا إذا نوى الإنسان عبادة. لماذا؟ لأن الأصل الركوع ليس بعبادة. لكن لو أن الإنسان سجد لغير الله ولو قال إني لا أنوي العبادة، نقول السجود لا يكون إلا عبادة أصلا، السجود لا يكون إلا عبادة. وكذلك القيام إذا قام الإنسان لأحد هل هذا عبادة؟ ليس عبادة في الإسلام. ولهذا نقول إن القيام والركوع ليس بعبادة منفردة، وإنما هو عبادة في الصلاة. أما السجود فهو عبادة في الصلاة وفي خارجها. ويكفر من سجد لغير الله ظاهرا، ولا يكفر من ركع أو قام لغير الله. لماذا؟ لأن القيام والركوع ليس عبادة إلا في الصلاة، ليس عبادة إلا في الصلاة. أما إذا نوى الإنسان العبادة، نقول لو نوى الإنسان العبادة لو لم يركع فهو كافر، فهو كافر بالله سبحانه وتعالى إذا قال أنا أعبد فلان، نقول لو لم تصلي أصلا أو لم تركع أو لم تقم، فهذا كفر في ذاته. أما كفر العمل فلا يكفر بالركوع ولا يكفر بالقيام. نعم. وهذا لا يعني جواز ذلك أن الإنسان يركع باعتبار أن فيه نوع تعظيم. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شدد في أمر القيام وهو أهون من الركوع، شدد في أمر القيام، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحب الإنسان أن يقام له أو يمتثل الناس له قياما، ولكن نتكلم على مسألة الكفر وعدمه. نعم.
السلام عليكم. باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن سفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الواربي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته. وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، وقال مسعر ثم يصلي فيستغفر الله إلا غفر الله له. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي زبير عن سفيان بن عبد الله أظنه عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية عندهم أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي بن شهاب عن عمه قال حدثني صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد أخبره قال سمعت أبان بن عثمان يقول قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما كان يبقي من درنه؟ قال لا شيء. قال فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة يعني ما دون الفاحشة فلا أدري ما بلغ غير أنه دون الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال يا رسول الله ألي هذه؟ قال لمن أخذ بها.
تكفير الصلوات وكذلك الطاعات للمعاصي ولو لم يستحضرها الإنسان، لو لم يستحضر الإنسان ذنبا بعينه، هي تأتي على ما علم وعلى ما لم يعلم. وهذا على الخلاف في مسألة الكبائر. رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل طاعات تمحو الذنوب، وذلك أن الإنسان لا يستحضر كل ذنب، سمجبول على النسيان فيفعل الذنب ثم ينساه. إذا كانت التوبة لا تكون إلا على ذنب يعينه الإنسان فيتوب منه عينا، على هذا يدون في صحيفة الإنسان من الذنوب ما نسيها فلا يتذكرها إلا عند الله. ولكن الله عز وجل رحم العباد بأن الطاعات تمحو السيئات ولو لم يستحضرها الإنسان، فهذه التي تخرج من قطر الماء من الوضوء، كذلك أيضا الصلوات كفارة لما بينها، الجمعة الجمعة، رمضان رمضان، يتخلل هذا العام وهذه الأوقات وهذه الأيام والليالي فيها من الذنوب ما لا يستحضره الإنسان، وتأتي على تلك بهذه الطاعات. كذلك أيضا الاستغفار المجمل يأتي على الذنب الغائب، إذا قال الإنسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأكثر من ذلك، هو يطلب سترا من الله وغفرانا وتكفيرا لذنوبه، يأتي بمقدار الاستغفار يستوعب الذنب، يستوعب الذنب. ولكن كلما كان الاستغفار مع استحضار الذنب عينا كان أقوى للتكفير، أقوى للتكفير. نعم.
باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. حدثنا حرمات بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن أبي الشهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أتي على موسى عليه السلام فقال موسى ماذا افترض ربك على أمتك قلت فرض علي 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فوضع عني شطرا فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من ربي.
في هذا استشارة الأعلى للأدنى وأخذ الأعلى برأي الأدنى مع منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم يأخذ برأي من دونه من إخوانه من الأنبياء وكذلك يستشيرهم وكذلك أيضا فيه جواز المراجعة في الأمر الواحد مرات فإذا راجع النبي ربه فيراجع الإنسان أخاه ويراجع الإنسان العالم ويراجع الحاكم مرة ومرتين وثلاث وأربع وغير ذلك ما أراد بذلك ما أراد بذلك خيرا. نعم. والذي يأنف ويتكبر من المراجعة من ملأ الله عز وجل قلبه كبرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما يراجع في الأمر مرات ولا يأنف عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان مراجعة في حد أو في حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما راجع في بعض أصحابه المرة والمرتين وغير ذلك. نعم.
عن عبد الله بن عاصم نبي علوان عن ابن عباس قال أمر نبيكم 50 صلاة فنازل ربكم أن يجعلها 5 صلوات. حدثنا محمد الوشان قال حدثنا ابن أبي عدين عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي أو المخدجي عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جبل فأناخهم في المسجد ثم قال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قال فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك ومشتد عليك بالمسألة فلا تجدن علي في نفسك فقال سل ما بدا لك قال الرجل نشدتك بربك وربي وربي نشدتك بربك وربي من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات 5 في اليوم والليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام المثالبة أخو بني سعد بن بكر.
في هذا أن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسه سواء مع أصحابه ولهذا لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام مميزا بجلسة فقال أيكم محمد لا يدري فقيل هذا الرجل الأبيض المتكئ. كذلك أيضا فإنه ناداه باسمه ولم يسدل عليه لقبا فقال أيكم محمد وما قال أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الإنسان إذا كان له ألقاب أو شيء فيتجرد منها مع الناس إن نودي بها فمن الناس وإليه وإلا لا يطلب من ذلك لقبا معها كون هذا اللقب هو لقب من الله سبحانه وتعالى وله من المعاني العظيمة جعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الألقاب بعد مقام العبودية أشرف الألقاب بعد مقام العبودية فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنف ولا ضجر كذلك أيضا في احتياط هذا الأعرابي لدينه والشدة أيضا في هذا وفي هذا أيضا جواز دخول البهائم عرضا للمسجد ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وجاء في السنن زيادة وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا في رواية أيضا في البخاري في أحد نسخه وتبول. وهذا كانت في ذلك الزمن لم يكن عليها فرش ولا بسط. وفي هذا أيضا أن الإنسان إذا طلب منه يمين مغلظة ونحو ذلك لحياطة أو شيء من هذا يعطي اليمين بلا عنفة. فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بأمر دين؟ فلا يقول تكذبني أو لا تصدقني أو نحو ذلك، لأن الناس يريدون أن يستوثقوا لدنياهم ودينهم من باب أولى. نعم.
حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ضمارة بن عبد الله بن أبي السليك قال أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال سعيد بن المسيب إنما قتادة بن ربعين أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مصعب المديني وأحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأضر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن ميلان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عامر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه.
وهذه مساجد لجملة الأحكام الواردة فيها لا يجوز فيها تقيل حجمها يعني تصغير الحجم، ولا يجوز فيها تغيير المكان ولو لشبر لتعلق الأحكام فيها، ولكن يجوز الزيادة. وقد أشار إلى هذا بعض العلماء، قد نقل ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى إجماع السلف من الصحابة والتابعين على ذلك، إجماع السلف والصحابة والتابعين على ذلك لأنها لا تنقص من أي جهة من جهاتها، وإنما يزاد عليها ولا تحول أيضا عن موضعها إلى موضع آخر لتعلق الأحكام بها. نعم.
وهو جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثبر بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عفان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر أتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كالف صلاة في غيره. قلت أرأيت إن لم استطع أن أتحمل إليه؟ قال فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. حدثنا عبيد الله بن أبي الجهم الأماطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة الشيباني عن يحيى بن أبي عمرو قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله 3 حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما 2 فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي 3. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العال عن معمر عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن أبي سعيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد وإلى مسجدي هذا.
فضل الصلاة في المسجد الأقصى لا خلاف فيها، ولكن ثبوت العدد فيه نظر، ثبوت عدد التضعيف فيه نظر. الثابت المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما المسجد الأقصى فثبت تفضيل الصلاة ولم يثبت الخبر في عدد التضعيف، لم يثبت الخبر في عدد التضعيف. نعم.
باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع سيد بن طهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وعيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا الدرداء أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال سهل بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. باب ما جاء في الصلاة من المسجد الجامع. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو الخطاب الدمشقي قال حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. باب ما جاء في بدء شأن المنبر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عامر الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمع خطبتك؟ قال نعم. فصنع له ثلاث درجات فهي التي على المنبر فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي فيه فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر وكان إذا صلى صلى إليه فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلي فأكلت الأرض وعاد رفاتا. حدثنا أبو بكر بن خلاد البهلي قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن مار بن أبي عمر عن عباس وعن ثابت عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكن فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. حدثنا أحمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال اختلف الناس في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو فأتوا سهل بن سعد فسألوه فقال ما بقي أحد من الناس أعلم به مني هو من أهل الغابة عمله فلان مولى فلانة نجار فجاء به فقام عليه حين وضع فاستقبل القبلة وقام الناس خلفه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فرجع القهقرة حتى سجد بالأرض ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع فقام ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبرا قال فحن الجذع قال جابر حتى سمع أهل المسجد قال حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح فسكن فقال بعضهم لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة.
وفي هذا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما كانوا يتعلقون بالأعلام وإنما يتعلقون بالأعمال، فهذه الرسوم التي توجد من تماثيل عند المتأخرين والتمسك بها أو كونها آثار أو عظيمة أو مر عليها النبي ومر عليها فلان أو نحو ذلك، هذا مما عطل العمل، وذلك أنها شغلت مكانا عظيما في القلوب. وهذا الجذع الذي سمعه الصحابة حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه بأنفسهم، ما حافظوا عليه ولا اقتنوا وهم أعلم الناس به وبمكانه، وحينما غير أخذ وأبعدك كغيره، ولو كان لدى المتأخرين لوضع في المتاحف وأخرجت الفتاوى فيه للحفاظ عليه ولمكانته وغير ذلك من إيراد ألفاظ وعبارات التعظيم والتمسك بالتراث والتاريخ وغير هذا. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله يعلمون ويرون الحصى الذي نطق بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماء الذي نبع، والأواني التي كثر فيها الماء، والبهائم التي نطقت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا النخلتين التي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر بهما، والجذع الذي حن، وكل هذه الأشياء هذه أعلام تمضي، ولكن العبرة بماذا؟ العمل. العبرة بماذا؟ بالعمل. ولهذا فاقوا غيرهم لتعلقهم بذلك فعظمت آثارهم وعظم نفعهم في هذه الأمة وعلى أنفسهم. نعم.
صلى الله عليه. باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال قال لي أبو هريرة إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. حدثنا أحمد
وهذا الكمال يقول أكملت الفرائض من النوافل، مراد بذلك النافلة، النافلة للفريضة في وقتها، لا أن تكمل النافلة لفريضة لم تؤدى، لأنه قد جاء من حديث أبي بكر أن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى، حتى تؤدى الفريضة. والمراد بالنافلة التي تكمل الفريضة تكمل فريضتها، فنافلة الظهر تكمل الظهر، والمغرب تكمل المغرب، وهكذا. لكن لو ترك المغرب وأدى النافلة ما قبلها الله عز وجل منه. لماذا؟ لأنها تبع لي للفرض.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة وداود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني السبحة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها، فأقول له ألا تصليها هنا، وأشير إلى بعض نواحي المسجد فيقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام.
باب ما تحديد مكان في المسجد لا حرج فيه إذا لم يكن فيه ضيق على المصلين، أن يتخذ الإنسان موضعا يصلي فيه نافلة أو يقوم فيه من الليل، كذلك أيضا في بيته يتخذ موضعا للصلاة يصلي فيه، لا حرج في ذلك. أما التوطين الذي يسمى بحجز مكان في المسجد فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. نعم.
باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فجعل نعليه عن يساره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمنا عليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. أبواب الجنائز. باب ما جاء في عيادة المريض. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ستة بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس إذا حمد الله. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا وأبو بكر وأنا في بني سلمة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا ابن جريج عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المريض. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن هبيرة قال حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي خبز بر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال: أتشتهي شيئا؟ أتشتهي كعكا؟ قال: نعم. فطلبوا له. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثني كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. باب ما جاء في ثواب من عاد مريضا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
لا يثبت في تخصيص المريض بقبول دعائه شيء، ولكن هو يدخل في دائرة المضطر، يدخل في دائرة المضطرين. نعم.
عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء طب وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا كثير بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قالوا: يا رسول الله، كيف للأحياء؟ قال: أجود وأجود. باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض والميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قول: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: ففعلت، فأعقبني الله من هو خير منه، محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوها عند موتاكم، يعني ياسين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون حاوم حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا المحاربي جميعا عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن
لا يثبت في فضل سورة ياسين خبر، كل حديث في فضلها مطلقا أو الأحكام المتعلقة بها ضعيف.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما حضرت كعبا الوفاة واتته أم بشر بنت البراء بن معروف، فقالت: يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلانا فاقرأ عليه مني السلام. قال: غفر الله لك يا أم بشر، نحن أشغل من ذلك. قالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذاك. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت، فقلت: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه الموت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال لها: لا تبتئسي على حميمك، فإن ذلك من حسناته. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا موسى بن كردم عن محمد بن قيس عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: إذا عاين. باب ما جاء في تغميض الميت. حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قزعة بن سويد عن حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت. باب ما جاء في تقبيل الميت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. حدثنا أحمد بن سنان والعباس بن عبد العظيم وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. باب ما جاء في غسل الميت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال حدثتني حفصة عن أم عطية بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة: اغسلنها وترا، وكان فيه اغسلنها ثلاثا وخمسا، وكان فيه ابدا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.
والمرأة يغسلها النساء أولى من محرمها الرجل القريب، أولى من محرمها الرجل القريب.
حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغسل موتاكم المأمونون. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا عباد بن كثير عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يشي عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه.
وما رأي ما نقله ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى عن أنس بن مالك في أن الفخذ ليس بعورة، قال: ولا مخالف له من الصحابة، وهو إجماع، يعني أن الفخذ ليس بعورة وهو ليس بوجيه.
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختارقة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه فقال بل أنا يا عائشة ورأسا. ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو بردة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. حدثنا يحيى بن خدام قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده فقال بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا. حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر غرس. باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة فقيل لعائشة إنهم كانوا يزعمون أن أنه قد كان كفن في حبرة فقالت عائشة قد جاءوا ببرد حبرة فلم يكفنوه. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال هذا ما سمعت من أبي معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياط بيض سحولية. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميصه الذي قبض فيه وحلة نجرانية. باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا.
وإذا لم يوجد من الإنسان إلا قطعة كالذين يموتون في حوادث أو في حرائق ويفنون ولا يبقى إلا أجزاء أو يقطعون أو نحو ذلك فهؤلاء يغسل ما وجد منهم ولو لم توجد إلا الكف أو الأصبع. وهل يصلى عليه أم لا؟ نعم يصلى بالاتفاق، وقد حكى إجماع الصحابة أيضا ابن قدامة رحمه الله في المولي على أنه يصلى إذا وجد طرف، وجد يد أو قدم أو رأس وحده فإنه يغسل ويكفن كهيئة البدن الكامل.
قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. باب ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو شيبة عن أنس بن مالك قال لما قبض إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه فأتاه فانكب عليه وبكى. باب ما جاء في النهي عن النعي. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال كان حذيفة إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. باب ما جاء في شهود الجنائز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود من رضي الله عنه من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. حدثنا محمد بن عبيد بن عقيل قال حدثنا بشر بن ثابت قال حدثنا شعبة عن ليث عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جنازة يسرعون بها قال لتكن عليكم السكينة. حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ركبانا على دوابهم في جنازة فقال لا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء. باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا محمد بن بكر البرساني وقال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ويمشون أمام الجنازة. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة الحنفي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة متبوعة ليست بتابعة ليس معها من تقدمها. باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرني عمرو بن النعمان قال حدثنا علي بن الحزور عن نفيع عن عمران بن حسين وأبي برزة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرضيتهم يمشون في قمص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبفعل الجاهلية تأخذون أو بصنيع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم. قال فأخذوا أرضيتهم ولم يعودوا لذلك. باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤخر الجنازة إذا حضرت. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال أخبرنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حري.
هذا محمد بن عبد الأعلى الذي تقدم معنا مصحف كان محمد بن عبد الله. نعم.
عن أبي حريز أن أبا بردة حدثه قال أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر. قالوا له أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا بكر بن سليم قال حدثني حميد ابن زياد الخراط عن شريك عن كريب مولى عبد الله بن عباس قال هلك ابن لعبد الله بن عباس فقال لي يا كريب قم فانظر هل اجتمع لابني أحد؟ فقلت نعم. فقال ويحك كم تراهم 40؟ قلت لا. قلت لا بل هم أكثر. قال فاخرجوا بابني فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من 40 من مؤمن يستغفرون لمؤمن إلا شفعهم الله.
وأولى الناس في الصلاة على الميت هو الذي أوصى به وأولى من الإمام الراتب. وبعض الأئمة يحكي عدم الخلاف كما حكاه ابن قدامة أيضا في المغني يقول ولا يختلف الصحابة عليهم رضوان الله في أن أولى الناس به الصلاة على الميت الموصى به.